الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: يستحب أن يأتيها بسكينة ووقار. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما أقيم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فأتوها وعليكم السكينة ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فأتوا. متفق عليه. جاء أيضا من حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن بعض الصحابة استعجلوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسمع جلبة، يعني أصوات أقدام وسرعة، فقال عليه الصلاة والسلام لما انصرف: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الآن فيه أدب من آداب الحضور والإتيان إلى الصلاة، أن الإنسان يأتي بالسكينة والوقار. السكينة فيما يتعلق بالحركة، يعني ما يسرع المشي، فمن أسرع سرعة شديدة أو جرى عداء فهذا قد ترك السكينة. والوقار فيما يتعلق بالهيئة، الوقار ما يتعلق بالهيئة، فالذي ينافي الوقار مثلا أن يقهقه وهو يمشي للصلاة، أو يصيح بصوت عالي، يتكلم مع أحد بصوت مرتفع، أو فيما يتعلق باللباس يأتي مثل غترة على الكتف، أو قد رفع ثيابه أو نحو ذلك. فالسكينة في الحركة المشي، يمشي بهدوء. والوقار فيما يتعلق بالمظهر، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بين الأمرين، أن يأتي بالسكينة والوقار، يعني يمشي مشيا مشيه المعتاد ولا يسرع ولا يجري. والأمر الثاني أن يكون عليه الوقار في الهيئة والكلام والحركات وما شابه ذلك. والحكمة واضحة، الحكمة واضحة، لأنه قد قدم إلى بيت بيوت الله ليناجي ربه جل وعلا، فلا يليق بأن يأتي بالسرعة أو بحركات وأشياء وكلمات تنافي الوقار، هذا لا يليق ببيوت الله جل وعلا. حتى لو فاته شيء، حتى لو فاته شيء، ولو ركع الإمام، فإن السنة ألا يسرع. وكونه يمشي بسكينة ووقار وتفوته الركعة أفضل من كونه يسرع ويدرك الركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا وطمأن المسرع، يعني أنت حريص على الصلاة، قال: لا، عليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الحمد لله الأمر سهل، إن كنت تأخرت لعذر فأجرك تام، وإن كنت تأخرت كسلا فلا يليق بك أن تجمع بين خطأين، تتأخر بدون عذر ثم تسرع. فإذا كنت حريصا على الصلاة فليس هذا هو الحل، ليس هذا هو العمل أنك تسرع، لا، أنت الآن جمعت بين خطأين، تأخرت بدون عذر ثم جمعت معه خطأ آخر، ثم عذر، ثم معه جمعت خطأ آخر، الله عليه عذر، جمعت معه خطأ الله عليه جمعت عذر، فبكر، تعال مبكرا. وهذا ربما يكون في درس للإنسان، إذا مشى بالسكينة والوقار فاتته الركعة فينكوي ويتألم على فوت الركعة إذا كان في حرص، فيترك التأخر ويبادر ويأتي مبكرا حتى لا تفوته الركعة. بعض العلم يستثني صلاة الجمعة، يقول: إذا كان الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة وعلم أنه لا يدرك الجمعة إلا بالسرعة فلا بأس أن يسرع لئلا تفوته الجمعة. هذا يعني استثنى من جهة من جهة الاجتهاد، وإلا في الحديث عام، لكن نظر هؤلاء إلى المصالح والمفاسد، قالوا: الإسراع ترك للسنة، وفوت الجمعة خسارة فادحة، لأن الجمعة لا تعوض، إذا فاتت الركعة الأخيرة فاتت الجمعة. الحديث على ظاهره، لكن على كل حال لو يعني يعني يحتاج إلى أن يسرع لإدراك الركعة الثانية من صلاة الجمعة، لعله يقال هذا أهون، يقال هذا أهون من أجل إدراك الجمعة، وإلا فلا شك أن الأولى أن يبكر ويبادر ولا يتأخر. وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، مر معنا حديث أنس رضي الله عنه عند الحاكم صححه، قال عليه الصلاة قال رضي الله عنه: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. ومعلوم أن الصحابي إذا قال من السنة معناها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا جاء من حديث جاء رواه الترمذي من حديث فاطمة رضي الله عنها، فيه انقطاع لكن له شواهد، ولذلك حسنه الترمذي، له شواهد يتقوى بها فهو لا بأس به من جهة الشواهد. له شاهد عند مسلم صحيح حديث أبي حميد، لكن ما فيه بسم الله ولا فيه الصلاة والسلام على رسول الله. فيه إذا دخل أحدكم المسجد فليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يعني هذه الجملة ثابتة بلا شك في صحيح مسلم، لكن زيادة البسم الله والصلاة هذه عند الترمذي وفيها ضعف، لكن لها شواهد تقويها. وزاد أبو داود، جاء عند أبي داود زيادة من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا دخل بعدما تقدم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا يكون تتمة ما ورد في الدخول. وأما الخروج فإنه يقدم رجلا يسرى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. المناسبة واضحة، الدخول أبواب رحمتك، لأنه قدم إلى العبادة ويرجو الرحمة، وإذا خرج فإنه سيطلب ويبتغي فضل الله فيسأل الله من فضله. وزاد ابن ماجه في رواية: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. فبهذا يتم ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدخول والخروج. نعم.
ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، هذا المراد بها تكبيرة الإحرام، ولا يجزي غير هذا اللفظ، لأنه جاء في بعض الروايات جاء الأمر: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا متفق عليه. وجاءت رواية عند البزار صريحة: إذا كان عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. فدلت هذه الرواية على النص على هذه الكلمة، وأنه لا يكفي أي تكبير، لو قال: الله أجل، الله أعظم، هذا تكبير يصدق عليه أنه تكبير، لكنه لا يجزئ لورود هذه الرواية. إذا قام عليه الصلاة والسلام قال: الله أكبر. ويرفع يديه إلى منكبيه، المنكب هو الكتف، إلى منكبيه أو أعلى إلى أذنيه، وقد ثبت الحديث هذا إلى المنكبين، ثبت الحديث من عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وإلى المنكبين ثبت من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند مسلم. فهو مخير، إن رفع إلى منكبين أصاب السنة، وإن رفع أكثر إلى الأذنين فقد أصاب السنة. في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع إذا أراد الركوع، وعند الرفع من الركوع، وإذا قام من التشهد الأول. وأما ما عدا ذلك ففي خلاف، لكن الصواب أنه لا يشرع. حديث عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما، فإذا رفع من الركوع رفعهما. وفي رواية: وإذا قام من التشهد الأول أو من الثنتين ولا يفعله حين يسجد، هذا جاء عند البخاري، ولا يفعله حين يسجد ولا حين يرفع من السجود. ابن عمر رضي الله عنهما نفى الرفع في عند السجود والرفع من السجود. وجاءت حديث ابن مسعود وغيره فيها شيء من الضعف، لكن من العلماء يحسنه بالمجموع أنه كان يفعله إذا سجد وإذا رفع، لكن يقال حديث ابن عمر رضي الله عنه مقدم على هذه الأحاديث لأنه أثبت ونفى، فالإثبات فالنفي في قوة الإثبات، ولا يقال إن المثبت مقدم على النافي، لأن ابن عمر رضي الله عنه ينفي عن علم وعن رؤية، رآه يرفع هنا ولم يرفع هنا، فأثبت هذا ونفى هذا، فهذا نفي بعلم عن رؤية ومشاهدة، وليس النفي اللي هو نفي العلم كما قالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، قال من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يقول إلا قاعدا، هذا نفي العلم، فإذا جاء صحابي وآخر وأثبت أنه بال قائما فإنه يقدم، قال المثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة علم، وهذا واضح، لكن هنا الآن يقول العلماء النفي في قوة الإثبات لأنه يخبر عن علم أنه يرى صلى خلفه وأثبت هذا ونفى هذا، فهنا النفي في قوة الإثبات، فالصواب في هذه المسألة أن حديث عمر مقدم على حديث مسعود وما جاء في معناه، فالسنة عدم الرفع إلى راد السجود وعدم الرفع إلى رفع من السجود. نعم.
ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك،
ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها، هذا ورد في حديث علي رضي الله عنه لكنه ضعيف جدا، والصواب أنه يضع على صدره لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وضعها أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يديه على صدره، حديث وائل فيه شيء من الضعف لكن له شواهد تقوى بها، جاء من طريق من حديث هند رضي الله عنه عند أحمد، وجاء من حديث طاووس مرسلا صحيحا عند أبي داود، فإذا اجتمعت هذه الحديث الثلاثة حديث وائل فيه ضعف حديث هند ومرسل طاووس ومرسل صحيح، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة لا شك أن الحديث يكون صحيحا لغيره، هذه حديث يشد بعضها بعضا، الصواب والسنة أن يجعل يديه على صدره، يجعل اليمين على اليسار، هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وضع اليمنى على اليسرى هذا لا إشكال فيه، أما السدل هذا ما له أصل، كونه يقف يستل يديه هذا ما له أصل، الصواب أنه يضع اليمنى على اليسرى هذا ثابت في صحيح مسلم، لكن على الصدر أو على السرة هذا فيه خلاف، المذهب أنه على السرة وتحت بقليل يستدلون من حديث علي رضي الله عنه، لكن نقول الصواب أنه يضعهم على صدره على ما جاء في حديث وائل هلب ومسند طاووس، هذا هو الأصح في هذه المسألة، يضع اليمين على اليسار على صدره، واليمين على اليسار ورد ثلاث صور أو حالات، وضع اليمين على اليسار واليمين على الكف والرسغ والساعد، الرسغ وما بين الكف والساعد على الثلاثة، ورد على الذراع، وضع اليمين على اليسار هذا في حديث وائل بن حجر عند مسلم، وضع يده على الكف والرسغ والساعد هذا صح الحديث عند أبي داود من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وعلى الساعد ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، فالإنسان مخير إن شاء وضع اليمين على اليسار تماما أو على اليسار والرسغ والساعد أو على الساعد اليد كلها اليمنى على الساعد، أما وضعها على المرفق كما يفعل بعض الناس هذا ليس له أصل وخلاف السنة، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، هذا دعاء الاستفتاح، وهذا أفضل دعاء استفتاح ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ثابت صحيح، ورد من حديث أبي سعيد، ورد من حديث عائشة، جاء عند مسلم موقوفا على عمر رضي الله عنه وفيه انقطاع لكن وصله البيهقي بسند صحيح، هو ثابت عن عمر وكان يجهر ويعلمه الناس، ولا شك أنه إذا جهر به عمر دل على أنه مرفوع، لكنه جاء مرفوعا أيضا عند أبي داود من حديث أبي سعيد من حديث عائشة رضي الله عنهما، فهو ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، كان الإمام أحمد رحمه الله يميل إلى هذا ويقدم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه استفتاح الوارد عن هريرة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياك كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، حديث أبي هريرة أصح سندا لأنه متفق عليه، وحديث أبي سعيد وعائشة هذا أفضل من جهة المعنى لأنه فيه تنزيه وثناء على الله، سبحانك اللهم هذا تنزيه، تنزيه الله عما لا يليق به، وبحمدك هذا حمد، ووصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وتبارك اسمك ثناء على اسم الله وأنه فيه بركة وخير في الدين والدنيا، ولا إله غيرك، ختمها بالتوحيد. فالمعاني أفضل وأعظم، وذاك مجرد دعاء، اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره دعاء، ولا شك أن الثناء على الله والتوحيد أفضل من مجرد الدعاء، لكن الأفضل أن ينول، يأتي بهذا أحيانا يأتي بهذا أحيانا، كل ما ثبت فيها استفتاحات ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وما جاء عند مسلم، فلو نوع يكون أفضل، ولكن السنة عدم الجمع بين استفتاحات، يقتصر على واحد فقط لكن ينوع. نعم.
ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها في الركعتين الأوليين
الأوليين
الأوليين ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه.
ثم يتعوذ لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أمر لكن مشهور عند جمهور أهل العلم أنه على سبيل الاستحباب، في خوف الوجوب، فعلى كل حال لا ينبغي تركه إذا قرأت، يعني إذا أردت القراءة. والبسملة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فالبسملة الصواب أنها ليست من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، وليست آية من كل السور ما عدا النمل، فإنها جزء من آية من سورة النمل، لكن في بقية السور ليست من أول كل سورة، إنما هي آية مستقلة تقرأ بين السور، ولا شك أنها آية لأن الصحابة رضي الله عنهم كتبوها في القرآن، ولم يكتبوا إلا القرآن، ولم يكتبوا معه شيء أبدا، حتى الترقيم واحد اثنين ترقيم الآيات ما كانوا يكتبونه، ولا يكتبون أي شيء غير القرآن، فلما كتبوها بين السور دل على أنها قرآن. حديث مسعود، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أبو داود سنن صحيح، فهذا واضح أنها تنزل، والنزول يدل على أنها آية، لكن الصواب أنها ليست من أوائل السور لا من الفاتحة ولا من غير الفاتحة. ومن الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى إني قد قسمت الصلاة، المراد بالصلاة الدعاء، وأعظم دعاء ودعاء الفاتحة، إني قد قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخر الحديث، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بالحمد، فدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، ولذلك السنة عدم الجهر بالبسملة لأنها ليست من الفاتحة. ثم يتعوذ ويبسمل، إذن يتعوذ ويبسمل سرا، يقرأ الاستفتاح سرا، يتعوذ سرا ويبسمل سرا، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة لا تتم إلا بها، ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد، وواجبة في حق المأموم سواء في الصلاة السرية أو الجهرية على الصحيح. ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة في الأوليين من جميع الصلوات، لكن تكون السنة تكون في الفجر من طوال المفصل، المفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل، وهو يبدأ من قاف، من سورة قاف إلى آخر القرآن، وطوال المفصل من قاف إلى سورة النبأ، وأوساطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، هذا المشهور عند أهل العلم في تقسيم المفصل، فالسنة أن يكون في الفجر من طوال المفصل. وجاء في هذا حديث كثيرة، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة قاف ونحوها من السور كما في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه جابر بن سمرة، و وجاء عند أحمد أنه كان يقرأ سورة الواقعة، هذا يعني قدر قراءة الفجر مثل قاف والواقعة ونحو ذلك، وأحيانا يزيد كما جاء عند في الصحيحين من حديث أبي برزة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 في صلاة الفجر. في السنة التطويل بخلاف ما يفعله كثير من الأئمة الآن يقصرون صلاة الفجر، والسنة التطويل، وذلك صلاة الفجر ركعتان فقط ولم يزد فيها، كانت الصلاة ركعتين كل الصلوات، فزيد في الصلوات إلا الفجر والمغرب، المغرب لأنها وتر والفجر لأن تطال فيها القراءة، فإذا قصر الإنسان القراءة أخل بصلاة الفجر، صحيح أنه مجزئة لكنه خل بها خلالا بينا، لأن القراءة طول القراءة مقابل الركعتين، وذلك لم تزد، والسنة أن يطيل فيها القراءة ولا يلتفت إلى أقوال المأمومين إذا قال هذا أن طولت وكذا فلا يلتفت إليه، طبق السنة ويعرض عن الناس، لأن الحكم والمرجع هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأوساط طوال المفصل ليس فيها مشقة شديدة، هذا أمر سهل، كن يقرأ الواقع في ركعتين هذا سهل، وقاف والذاريات ونحو من السور ليس فيه مشقة، وليس إذا كان الإمام لا يتكلف في القراءة ولا يمطط ويتكلف ويتقعر، يقرأ قراءة طيبة ومسترسلة، فإنه سيقرأ هذه بدون مشقة شديدة على المأمومين. هذا بالنسبة للفجر. والمغرب القصار، وأحيانا يزيد عليه الصلاة والسلام على القصار، كما ثبت أنه قرأ المرسلات وقرأ الطور وقرأ مرة الأعراف في بيان الجواز، فالسنة القصار ويطيل أحيانا، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا بيسار صلينا خلف إمام، فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت خلف إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الإمام، قال سليمان وكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل والفجر بطوال المفصل والعشاء بأوساط المفصل، المغرب بالقصار ويزيد أحيانا والعشاء بالأوساط، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها واقرأ باسم ربك الذي خلق ونحو ذلك من السور، رواه مسلم أصله في الصحيحين، هذا القراءة في العشاء. والظهر والعصر من الأواسط أيضا، لكن لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ والشمس وضحاها، يقرأ في الظهر والعصر والشمس وضحاها والليل إذا أغشى، فعند أبي داود أنه يقرأ والسماء ذات البرود والسماء والطارق، فيقرأ فيها من الأوساط، لكن الظهر كان عليه الصلاة والسلام يطيلها كثيرا أطول من العصر، هذه السنة يطيل الظهر أكثر من العصر، حديث سليمان بن يسار قال كان يطيل الأولي من الظهر ويخفف العصر، وثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأولي من الظهر قدر 30 آية، وفي لفظ كان يقرأ قدر ألف لام تنزيل السجدة، فالأفضل أن يطيل الظهر أحيانا وأحيانا يجعلها من أواسط المفصل، أما العصر فلم يرد فيها إلا أنها من الأوساط. نعم.
يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها.
يجهر في القراءة ليلا، هذا هو الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام وتلقاه الأمة بعده بالقبول، فهو إجماع عملي من المسلمين في على مر العصور يجهرون بصلاة الليل ويسرون بصلاة النهار، هذا إجماع لا يحتاج إلى إثبات أو البحث عن دليل خاص. وإلا الجمعة والعيد، وهذا أيضا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ سبح والغاشية، هذا الأصل أنهم يسمعون قراءته، وكذلك العيد يقرأ بسبح والغاشية، ومرة قرأ بإقرأ واقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق القمر، سورة قاف وسورة القمر، هذا يدل على أنه يجهر فيسمعون ويخبرون بما قرأ. والحكمة واضحة، الحكمة واضحة، الجهر في صلاة الليل لأن الليل وقت الهدوء والسكينة وانقطاع الأصوات، الليل سكن، فيشرع أن يجهر من أجل أن يسمع الناس القرآن وقت الهدوء وقت السكينة، فيكون أوقع في نفس السامع. أما النهار فإن مظنة الضوضاء والأصوات والانطلاق انطلاق الناس في أعمالهم فناسب أن تكون الصلاة سرية. وأما بالنسبة لهذه الصلوات الجمعة والعيد والكسوف هذه تكون جهرية ولو كانت في النهار، لأن هذا مجمع اجتماع الناس، فناسب أن يسمعهم القرآن في هذه الاجتماعات الكبار، الجمعة عيد الأسبوع والعيدان أعياد السنة، فالناس يسمعون في هذه الصلوات فيناسب فناسب أن يسمعهم القرآن لأجل ينتفعوا في هذا الاجتماع الكبير. والكسوف ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جهر بالقراءة لما صلى صلاة الكسوف في النهار لما كسفت الشمس وصلى بالنهار، ثبت في صحيح البخاري أنه جهر. ولا فرق بين الكسوف كسوف الشمس وكسوف القمر، إذا حصل يقرأ جهرا، لو خسف القمر بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس فإنه يجهر، وإذا كسفت الشمس في النهار فإنه يجهر. والاستسقاء قال ابن عباس رضي الله عنهما فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، كما يصلي في العيد، والعيد صلاة جهرية، فهذه كلها صلوات جهرية ولو كانت تصلى نهارا.
ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره فيقول سبحان ربي العظيم ويكرره، وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن.
هذه صفة الركوع، يكبر للركوع. متى يكون التكبير؟ هل يكون التكبير هو قائم، ولا يكون التكبير هو راكع، ولا في الانتقال؟ لا شك أن التكبير محل الانتقال، فلا يكون قبله ولا يكون بعده، هذا واجب محله الانتقال. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم ويكبر حين يركع، ويقول سمع الله من حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ويقول الله أكبر حين يهوي ساجدا إلى آخر الحديث. فكل التكبيرات يقول حين يركع حين يرفع حين يهوي ساجدا حين يرفع من السجود، هذا محل التكبيرات. والعلماء لهم أقوال وفي خلاف في صحة صلاة من كبر قبل أو بعد، لكن لا شك أن السنة أن يكبر حال الركوع، يحرص عليها سواء كان إماما أو كان منفردا أو كان مأموما، عموم المصلين هذه السنة، لتحرى أن يكون التكبير في حال الانتقال إما ركوعا أو رفعا أو سجودا أو رفعا، وأن لا يجعله قبل ولا بعد، يحرص على أن يكون التكبير كله بين الركنين. ويكبر حين يعني يكبر حين للركوع حين يركع ويضع يديه على ركبتيه، كان في أول الأمر السنة التطبيق، يطبق يديه شبك بين أصابعه وضعهما بين فخذيه كما جاء في حديث مسعود رضي الله عنه عند مسلم، لكنه نسخ كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين، قال إنا نهينا عن ذلك وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. والسنة أن يفرج أصابعه كما جاء عند الحاكم وقال صحيح الإسناد، السنة أن يفرج أصابعه، يقبض على ركبتيه ويفرج أصابعه، فهذه السنة، إذا قام إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، ويضع يديه ويجعل رأسه حيال ظهره، هذه السنة لا يكون الرأس مرتفعا عن الظهر ولا نازلا. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه أي لم يرفعه، ولم يصوبه أي لم يطأطئه، ولكن بين ذلك يكون مستويا للظهر، والظهر أيضا يكون مستويا يسوي ظهره، لا يكون ركوعه مرتفعا ولا يكون نازلا، إنما يكون مستويا ويسوي ظهره أيضا، ما يكون ظهر منحني، لأنه جاء في صحيح البخاري عن حديث أبي حميد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع حصر ظهره، حصر ظهره، يعني ما يكون الظهر محدودبا وإنما يكون مستويا، هذا واحد. اثنين، الركوع نفس الركوع ما يكون نازلا كثيرا ولا يكون مرتفعا، لأنه جاء عند ابن ماجه وغيره فيه ضعف لكن له شواهد كثيرة لو أكثر من 6 طرق شد بعضها لا بأس به، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر من شدة تسوية الظهر، ما يكون مقوسا لما يحصل ظهره يسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر، فيسوي ظهره ويسوي الرأس مع الظهر، ولا يكون الركوع مرتفعا ولا نازلا. هذه السنة في الركوع، يقبض ركبتيه مفرجا أصابعه. ما يقول سبحان ربي العظيم ويكرره، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كما جاء في صحيح مسلم أنه لما ركع قال سبحان ربي العظيم، ولما سجد قال سبحان ربي الأعلى، والأمر بذلك فيه ضعف. لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوه في سجودكم، هذا فيه ضعف، لكن يكفي أنه ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلذا في الصواب أنه لا بد من قول هذه الكلمة ولا يجزي عنها غيرها، ولذلك سيأتينا أنها من أركان من واجبات الصلاة. سبحان ربي العظيم هذا الواجب، الواجب مرة واحدة، والسنة أن يكرر 3 فأكثر، ويدعو بما يتيسر أيضا، يعني يعظم الله جل وعلا بما ورد أيضا من الألفاظ كقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبوح وقدوس رب الملائكة والروح، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن يأتي بهذا وهذا وينوع في الركوع الواحد، يجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد، ولا يسن الدعاء، لا يسن الدعاء، لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم إن ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم. أما قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا يقال إنه تابع، وإلا الأصل التنزيه سبحانك اللهم وبحمدك، الأصل التنزيه، ثم أدخل هذه الدعوة فهي دعوة يسيرة تابعة، فلا يؤخذ منها مشروعية الدعاء في الركوع، لأن الحديث صريح، أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعظم فيه الرب ويجعل الدعاء في السجود.
ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
هذا الرفع يقول سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام والمأموم، بالنسبة للإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد حال الرفع يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم لا يشرع له ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه. إذا المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لأنه مأمور بقول ربنا ولك الحمد، متى يقول ربنا ولك الحمد؟ حال الرفع، مثل ما يقول الإمام سمع الله لمن حمده حال الرفع، كذلك المأموم حال الرفع يقول ربنا ولك الحمد، فإذا انتصب قال ملء السماوات وملء الأرض إلى آخر ما ورد. أكمل ما ورد سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام المنفرد، ثم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، وردت ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، 4 صور أو 4 صيغ كلها ثابتة في الحديث الصحيحة، فإذا فالسنة أن ينوع بين هذه الصيغ، ولو اقتصر على واحدة فلا بأس، ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك، هذا ثبت من فعل بعض الصحابة وأقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد أي ما تقدم على الصحيح، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا أكثر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن اقتصر على بعض هذه الألفاظ فلا بأس، والواجب ربنا ولك الحمد، وما زاد فهو سنة.
ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين، وأطراف القدمين. ويقول: سبحان ربي الأعلى.
السجود لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، فإذا ترك عضوا كاملا طوال السجود لم يصح، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيدي إلى أنفه. يعني معناه أن الأنف تابع للجبهة، الجبهة والأنف هذا واحد، فلو رفع الأنف لا يبطل السجود لأنه سجد على بعض العضو، لكنه يأثم، يجب عليه أن يسجد على العضو كاملا. كذلك لو رفع نصف اليد سجد على أطراف الأصابع، كذلك لا يبطل السجود لكنه يأثم. الواجب أن يسجد على السبعة كلها ولا ينقص شيئا، فإن نقص بعض العضو أثم وإن كانت الصلاة صحيحة، وإن رفع عضوا كاملا بدون عذر طوال السجود فإن السجود لا يصح. هذا مفهوم الحديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فمن سجد ورفع يدا من اليدين طوال السجود فلا يصح سجوده إلا لعذر، لأنه لا يصدق عليه أنه سجد السجود الشرعي، لأنه سجد على ستة فقط، بعض الناس سهل يرفع قدميه مثلا. طيب لو رفع عضوا كاملا بعض السجود هل يبطل؟ الجواب أنه في تفصيل، إن وضع السبعة ولو قدر تسبيحة واحدة سبحان ربي الأعلى ثم رفع فإن السجود صحيح، لأنه وضع السبعة قدر أقل الواجب وهو تسبيحة واحدة فيصح السجود. أما إذا لم يضع السبعة، يعني وضع السبعة لكن قبل أن يكمل سبحان ربي قبل أن يكملها رفع أحد الأعضاء ولم يعده طوال السجود فإن السجود لا يصح إلا لعذر. أما إذا كان معذورا فالأمر واضح، لا بد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة، والسنة أن يضم أصابع اليدين وأن يستقبل بهما القبلة وأن يفرج العضدين عن الجنبين، إلا إذا كان مأموما فإنه يفرج بالقدر الذي لا يؤذي من بجواره، ويجاف البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين، يكون السجود معتدلا لا ينضم كثيرا وكحال الكسالى ولا يمتد كثيرا فيكون فيه مبالغة، يكون شبيه بالمنبطح، إنما يعتدل. ثبت في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، يرفع ذراعي عن الأرض ويعتدل في السجود، لا يمتد كثيرا ولا ينقبض كثيرا. هذه السنة في ما يتعلق بالسجود. يقول: سبحان ربي الأعلى، كما تقدم ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني يصلي، فهي واجبة لا صح السجود إلا بها. نعم.
ثم يكبر ويجلس على رجله،
وأصابع القدمين تكونان منصوبتين وأصابعهما جهة القبلة، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي حميد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد وضع يديه غير مفترش لهما، لا يفترش ضعيف ولا قابضهما، يعني ما يقبض أصابع يمد أصابعه، واستقبل بأصابع رجليه القبلة. السنة استقبال جعل أطراف أصابع القدم إلى القبلة، بعض الناس إذا سجد يجعلهما عكس القبلة أو يضع الأصابع وضعا بدون أن يثني الأصابع، لا، السنة أن يثني أصابع القدم ويستقبل بهما القبلة.
ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتبرك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن.
ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا ثابت في حديث كثيرة، جاء من حديث عائشة رضي الله عنها، جاء من حديث حميد رضي الله عنه، وجاء أيضا من حديث كثيرة. هذه السنة في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول أنه يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويستقبل بأصابع القبلة، كما جاء عند أبي داود بسند لا بأس به، استقبل أنه عليه الصلاة والسلام استقبل بأصابع رجله اليمنى القبلة، هذه السنة. ويسمى هذا الافتراش، افترش اليسرى وينصب اليمنى. وأما كونه يجعل الأصابع الرجلين عكس القبلة ويجلس عليهما فإن هذه الجلسة مكروهة، هذه الجلسة مكروهة. سميها العلماء، فسروا النهي عن عقبة الشيطان بأن هذه عقبة الشيطان، هذه بعضهم قال عقاء الكلب المنهي عنه هو هذا، في أقوال قولان من جملة الأقوال هذا، منهم جعل عقبة الشيطان كما في حديث عائشة رضي الله عنه كان ينهى عن عقبة الشيطان، جاء عند الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن إقعاء الكلب، ففسرت بهذا وهذا، هذه منهي عنها. لا يجوز إنسان يجلس هذه الجلسة بأن يجعل أصابع الرجل عكس القبلة ويجلس على العقبين، لأنها تدخل في عقبة الشيطان وفي إقعاء الكلب، وأيضا فيها مشقة وحرج لأنه يحس بالألم فيحصل له ألم فيذهب عليه الخشوع، فالسنة يفترش. أما نصب القدمين فهذا في خلاف، نصب القدمين والجلوس على العقبين هذا في خلاف، منهم من يرى أنه جائز، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم قيل لما سئل قال هي السنة، ومنهم من يقول إن هذا منسوخ، أنه كان في أول الأمر، حديث ابن عباس يدل على أنه كان يفعله عليه الصلاة والسلام أول الأمر ثم تركه، لأن الأحاديث الكثيرة كما تقدم فيها ذكر الافتراش، ولم يرد الإقعاء على القدمين منصوبتين إلا في حديث ابن عباس فقط، هذا دليل على أنه تركه. فالأفضل بلا شك الافتراش، لكن من قعد على العقبين ونصب القدمين فإننا لا ننهاه عن ذلك ونقول أنه حرام، لأننا لا نستطيع الجزم بأنه منسوخ لعدم الدليل الواضح على النسخ، لكن نقول الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام هو الافتراش، ومن نصب القدمين فالأصل الجواز بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الخلاف الأفضل، وهو الافتراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة، يعني ما عدا التشهد الأخير. وهل التشهد الأخير في جميع الصلوات يكون فيه تورك، ولا في التشهد الثاني من الصلاة التي فيها تشهدان كالثلاثية والرباعية؟ لا في خلاف، لكن الصواب أنه يكون في الصلاة التي فيها تشهدان كالثلاثية والرباعية، أما الركعتان الصواب أنه ما فيها تورك، هذا ظاهر حديث أبي حميد رضي الله عنه عند البخاري، قال فلما جلس في الركعتين افترش رجله اليمنى ونصب اليسرى ونصب اليمنى، فلما كان في آخر صلاته قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. فأبو حميد رضي الله عنه ما ذكر التورك إلا في الصلاة الرباعية اللي فيها تشهدان، والثلاثية مثلها، فلما جلس، وهذا يشمل الثلاثية والرباعية لأنه ما قال رباعي، قال فلما جلس في الركعتين ذكر الافتراش، قال فلما كان في الأخيرة في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. ومن تأمل حديث ابن حميد تبين له أن التورك لم يرد إلا في التشهد الثاني في الصلاة التي فيها تشهدان، هذا هو الأصح، أنه صلاة الفجر وصلاة الثنائية ليس فيها تشهد، ولو كان هو ليس فيها تورك، ولو كان هو التشهد الأخير. إذا قول المؤلف رحمه الله إلا في التشهد الأخير، هذا يقيد التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان. نعم.
ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني،
هذا كما جاء في حديث عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك. أما رب اغفر لي فهذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما البقية فجاءت عند ابن عباس عن حديث عباس رضي الله عنهما عند أبي داود، ولا فيه شيء من الضعف، لكن هذا هو المشهور عند أهل العلم أنه يسن أن يزيد رب اغفر لي، هذه جعلوها واجبة، الحديث فيها ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما زيادة وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني، هذه فيها شيء من الضعف، لكن لا بأس ما دام عليه العمل، واجبرني وارزقني، وفي زيادة وارفعني. يكون المجموع سبع كلمات: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، هذا أكثر ما ورد. فإن اقتصر على رب اغفر لي جاز، وإن زاد فهو أفضل. وإذا لم يسجد الإمام مثلا فإنه عيد وكرر. بعض الناس إذا قال الذكر الواجب ولم يسجد الإمام سكت، هذا خطأ في جميع الأركان. إذا كان قائما فقرأ حتى يركع، إذا ركعت فسبح حتى يرفع، إذا رفعت ربنا لك الحمد كرر ربنا لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكررها في قيام الليل، وجاء عند أبي داود أنه قام قد قريبا من ركوعه يقول لرب الحمد رب الحمد رب الحمد. فلا سكوت في الصلاة. إذا تشاهد الأخير ما سلم الإمام تدعو محل دعاء، إذا أتممت كل شيء تدعو حتى يسلم، وبين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي ولو 100 مرة حتى يسجد. في قيام الليل مثلا يطول الجلوس بين السجدتين، لا تسكت، أعد كرر رب اغفر لي ولو 1000 مرة حتى يسجد الإمام. المقصود أن الصلاة ليس فيها سكوت.
ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول. وصفته: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ثم يسجد الثانية كالأولى، واضح. ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، هذا أصح ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه السنة أنه ينهض مكبرا معتمدا على صدور قدميه. أما حديث أنه يقوم كالعاجل، هذا ورد عند إبراهيم الحربي فقط، لم يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في مسند إبراهيم الحربي فقط، لم يرد في الصحيحين ولم يرد في السنن على اختلاف ولا في المسانيد. فإعراض كل من خرج في الحديث عن هذا كافي في ضعف الحديث، ومع ذلك فإنه فيه أكثر من علة، فيه رجل مجهول، فيه رجل مختلف فيه الضحاك بن مزاحم، وفي رجل آخر مختلف الضحاك هذا مجهول، في رجل آخر ضعيف. فالصواب أن هذه الصفة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اختلف في تفسير العجل، إن ورد عن ابن عمر أنه يقول إنه يعجل في الصلاة، لما قال العجل هو القيام بضم قبض اليدين، يعتمد على اليدين مقبضتين، ومنهم قال إنه يعجل العجل هو أن يعتمد على اليدين مبسوطتين. فأول الحديث فيه ضعف، وثانيا فيه خلاف في تفسير معنى الحديث. فالصواب أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في صحيح البخاري أنه كان يعتمد على الأرض إذا قام، هذا في ثابت في صحيح البخاري من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه، لكن ليس في تصريح أنه يعتمد بيديه. في جميع رواية الحديث لم يثبت ولا في رواية واحدة التصريح أنه يعتمد على الأرض بيديه، وأنه إذا قام اعتمد على الأرض ثم قام. قال اعتمد على الأرض، وفي اعتمد على الأرض بصدور قدميه، يصدق عليه أنه اعتمد على الأرض بصدور قدميه. ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على أنه يعتمد على يديه حال القيام، الصريح ضعيف والصحيح ليس صريحا. وحديث مسعود فيه ضعف لكنه ثبت من فعله، وله شواهد كثيرة تقويه، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام يضع يديه على ركبتيه ويعتمد على صدور قدميه، هذه السنة، وهذا فعل أهل النشاط والهمة، وهو اللائق والأولى بحال المصلي. لكن من كان عاجزا لمرض أو كبر أو بدانة فالأمر فيه سعة، إذا ما استطاع أن يقوم معتمدا على ركبتيه وصدور قدميه احتاج أن يضع يديه على الأرض فلا بأس، هذا يكون من باب العذر. لكن إذا استطاع وكان عنده نشاط فالأفضل أن يقوم هكذا، يضع يديه على ركبتيه ويعتمد على صدور قدميه ويصلي، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، مكبرا يعني يكبر حال النهوض كما تقدم. ثم يجلس للتشهد الأول، ثم يجلس التشهد الأول يصلي الركعة الثانية كالأولى، ما في فرق بين الركعتين. ثم يجلس التشهد الأول، وصفته التحيات لله. تحيات جمع تحية، جمع تحية يعني تحيات كثيرة، في قولية تحيات قولية مثل السلام، مثل كيف حالك وكذا، يعني تعظيمات. لكن السلام لا يليق بالله جل وعلا، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يقول السلام على الله، لأن السلام دعاء بالسلامة، والله سبحانه وتعالى سالم مسلم، فلا يليق به سبحانه أن يدعى له بالسلامة وهو السالم والمسلم، السالم بنفسه المسلم لغيره، كيف يدعى بالسلامة؟ من يسلمه؟ الله تعالى ليس محلا للنقص، وإنما يدعى للمخلوق الذي يعتريه النقص. قال لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا التحيات لله. فالتحيات إذن جمع تحية، وكل ما فيشمل كل ما يعظم به المحيى مما يليق به سبحانه. فالسجود تحية، والتعظيمات كلها تحيات. فإذا معناه التحيات أي جميع أنواع التعظيم اللائقة بالله سبحانه وتعالى له، وهذا لا شك أنه غاية ما يكون من تعظيم الله جل وعلا. تجمع كل تحية تنسبها إلى الله تبارك وتعالى، لكن التحية التي تليق به سبحانه. التحيات إذن هذا جمع يدخل فيه أشياء كثيرة، تحيات لله والصلوات. الصلوات هي الصلوات الشرعية، الصلوات هي الصلوات الشرعية، الصلوات يعني لا تصلي إلا لله، لا تصلي رياء ولا سمعة ولا تصلي لأحد من المخلوقين، وإنما تصلي لله تبارك وتعالى. والصلوات والطيبات، الطيبات هذا عموم بعد خصوص، يدخل فيه كل طيب من الأقوال والأفعال، فكل طيب من الأقوال فأنت تقول لله لا لغيره، والطيبات من الأفعال أيضا تفعلها لله لا لغيره جل وعلا. وأيضا في معنى ثاني، وأن الطيبات من الأقوال والأفعال لله، أي هو متصف بها، فيصدق أنها الطيبات لله يعني من فعل العبد يفعلها لله، والطيبات من فعل الله، فالله سبحانه وتعالى لا يقول إلا طيبا ولا يفعل إلا طيبا، فيكون معنى من الجهتين، لأن هذا وصف لموصوف محذوف ولم يحدد مطلق. الطيبات لله، هل هي لله من عباده أو لله من فعله جل وعلا؟ وش نقول؟ يشمل هذا وهذا، هذا يدل على شمول هذا اللفظ، وهذا من جوامع الكلم التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اعتقد المصلي هذا المعنى صار أكمل في تعظيمه لله تبارك وتعالى، أن الطيبات من العباد لله لا لغيره، والطيبات من الله، أن الله لا يقول لا طيبا ولا يفعل إلا طيبا جل وعلا. السلام عليك أيها النبي، الآن هذا تعظيم الله، انتهى، تحيات الله والصلوات والطيبات، ثم تثني بتعظيم وتحية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حقه بعد حق الله. السلام، الدعاء بالسلامة، عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا أكمل صيغة للسلام. سلم على النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ به لعظم حقه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يسلم على نفسه وعلى جميع المؤمنين. السلام علينا، علينا على نفسه وعلى من معه في المسجد، وعلى عموم المسلمين على وجه الأرض من ملائكة ومن إنس أو جن، لقول عليه الصلاة والسلام فإذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح لله في الأرض والسماء، يشمل الملائكة. إذا كان عنده هذا المعنى صار أعم في هذه التحية، لأنه يتصور يستحضر أنه يسلم على جميع عباد الله الصالحين من ملائكة من إنس من جن، كل عبد صالح لله يدخل في هذه التحية العامة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل عبد صالح لله يدخل في هذا. أشهد أن لا إله إلا الله، وردت زيادة عند أبي داود وعند النسائي أيضا، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، فلو زاد أحيانا يكون طيبا يفعله، أحيانا يترك، أحيانا، وهي تأكيد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ينهض ولا يكمل في التشاهد الأول، يقتصر على هذا ولا يشرع أن يزيد اللهم صل على محمد، هذه تكون في الثاني، هذا هو الصحيح من أقوال العلم، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط صلاته ينهض حين يقضي تشهده، وإذا كان في آخرها دعا بقدر تشهده ثم سلم. ففرق ابن مسعود، رواه الإمام أحمد، فرق ابن مسعود رضي الله عنه بين التشهد الأول والثاني، إذا كان في وسط صلاته نهض حين يقضي تشهده، وإذا كان في آخر صلاته دعا بقدر تشهده ثم سلم. هذا دليل على أن يقتصر على التشهد فقط. يعني من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عليه الصلاة والسلام إذا كان في وسط صلاته لم يزد على تشهده، لم يزد على تشهده. هذا يدل على أن السنة يقتصر على التشهد إلى الشهادتين ثم ينهض، وإذا كان في الثاني فإنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو ثم يسلم
ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. هذا هو الأصل، أنه يقتصر على الفاتحة فيما زاد عن ركعتين، لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأخيرتين قدر نصف ما يقرأ في الركعتين الأوليين. قال كان يصلي بنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر والعصر، فيقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين قدر نصف ذلك. إذن هذا الآن يدل على أنه يشرع أن يقرأ أحيانا في الظهر في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة، هذا سنة يفعله أحيانا، والأكثر أنه كان يقتصر على الفاتحة، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا. حديث أبي قتادة هذا مطلق، فصل فرق بين الركعتين الأوليين والأخيرتين، الأوليين بفاتحة السورة والأخريين بفاتحة الكتاب فقط، هذا هو الأكثر. ولو زاد في الظهر كان سنة، ولو زاد في غير الظهر أحيانا فلا بأس، لأنه جاء عند مالك عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقرأ في المغرب بعد الثالثة يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا ثابت عن أبي بكر رضي الله عنه، فليدل على أن الأمر فيه سعة، ولا سيما إذا لم يركع الإمام، إذا قرأت الفاتحة في الثالثة والرابعة من أي صلاة ولم يركع الإمام فاقرأ ولا تسكت. ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور فيما تقدم، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. هذا لفظ بدون وعلى آل إبراهيم، لكن أكمل لفظ وهو ثابت في صحيح البخاري الجمع بين آل إبراهيم وآل إبراهيم ومحمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام في جميع التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل لفظ ورد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ورد في ألفاظ كلها جائزة ومشروعة، لكن هذا هو أكملها وأفضلها. ثم ذلك تعوذ بالله من أربع كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا مستحب. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها 3 أقوال: منهم من قال أنها سنة، قول الثاني أنه واجب، والقول الثالث أنه ركن، هو المشهور من المذهب. لكن صح هذه الأقوال القول الوسط أنه واجب، ليس بسنة فقط ولا بركن. والدليل على ذلك أن ورد في سنة أبي داود والترمذي أن رجلا صلى فلما قعد لم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجل هذا عجل هذا. رواه أبو داود. إذا قعد أحدكم فليبدأ بحمد الله والصلاة على رسوله ثم يدعو بما شاء. رواه أبو داود. هذا يدل قال عجل هذا، لأنه لم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعند الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت فلما قعدت بدأت بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت فسمعت قائلا خلفي يقول: سل تعطه سل تعطه، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه يشرع إذا قعد في الصلاة، والقعود هو التشهد، ما يحمل إلا على التشهد، لأن ما فيه قعود إلا بين السجدتين، وهذا يقرب اغفر لي، والقعود الثاني هو التشهد، والأول تقدم أن ينهض حين يتشهد، بينما إذا ما بقي إلا التشهد الأخير. هذه الحديث تدل على الوجوب، وهو صح الأقوال أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة في التشهد الأخير في التشهد الأخير. وأما الاستعاذة من أربع فإنها سنة وليست بواجبة. ويدعو الله بما أحب، يقول عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، كما ثبت في الصحيحين. فالسنة أن يدعو بعد الاستعاذة بالله من أربع، يدعو. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، ومن تعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم حديث أبي موسى رضي الله عنه. ويدعو بما شاء: اللهم عندي على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يدعو بما أحب حتى يسلم الإمام، وإن كان إماما أو منفردا دعا أيضا بما شاء ثم سلم. نعم.
ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. والأركان القولية:
ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. هذه السنة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ثابت من حديث وائل بن حجر، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قوي بعضها بعضا. ورد زيادة وبركاته في اليمين، واختلف فيها العلماء، منهم من يحسنها ظاهر أن السند أنه ليس فيه ضعف، ومنهم من يقول أنها شاذة لأنها لم ترد في الحديث الأخر. وعلى كل حال الأولى عدم الزيادة، لكن من زاد أخذا بهذه الرواية التي حسنها بعض أهل العلم فلا ينكر عليه، لكن الأفضل والأحسن يقتصر على قوله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لكن لو زادها فلا يضر، لورود حديث لا بأس به، فيقال هذا الحديث فيه ضعف، فلا يقوى على يعني تقرير المشروعية وأنه مستحبة. لكن أيضا ما دام في حديث اختلف في أهل العلم، أيضا لا نجرؤ على يعني الإنكار وتخطئة من يفعل هذا أخذا بهذا الحديث. هذا الوسط، أنه لا إنكار ولا نقول إنها سنة، الحديث فيه شيء من الضعف، فنقول من فعل فلا إنكار، والأفضل عدم فعلها والاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله. لكن السنة أن لا يسلم، لا يبدأ إلا إذا التفت يمين على جهة اليمين التفاتا كاملا، ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت يسارا يقول: السلام عليكم ورحمة الله. يعني جرى كثير من الناس أنه يبدأ السلام من حين يبدأ الالتفات، هذا خلاف السنة. يقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم: ثم ليسلم عن على أخيه، ثم ليسلم على أخيه من على يمينه وعلى يساره. أخوك عن يمينك تقول تلتفت أولا التفاتا كاملا ثم تسلم. لكن من بدأ السلام مع الالتفات فلا بأس، يعني ما يقال له آثم، لكن الأفضل أن يلتفت أولا ثم يسلم، ثم يلتفت يسارا ثم يسلم. ونقف على هذا، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا ما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما ونافعا وعملا صالحا، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: سمعت أن التحيات وردت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الله عز وجل، إنما عرج بها السماء وصلى سدرة المنتهى، فهل هذا صحيح أم غير صحيح؟ لا، ما أعلم أن هذا وارد في شيء من الحديث الصحيحة. وأما قول السلام على الله، هذا نجزم أنه حرام ولا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. لماذا لا يحل طلاق المرأة حين كونها حائضا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، وغضب لما طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض، هذا من جهة الدليل. أما من جهة التعليل فالأمر واضح لأمور، منها أن الإنسان قد يرغب عن المرأة إذا كانت حائضا لأنها ليست محل استمتاع كامل، فقد تكون نفسه راغبة عنها لأنه لا يمكن يستمتع بها استمتاعا كاملا. أما إذا كانت حال طهر فإن الاستمتاع يكون كاملا فلا يطلقها إلا مع الرغبة عنها، معناه أنه ما يحبها، هذا واحد. الأمر الثاني أنه إذا طلقها وحائض سيطول عليها العدة لأن هذه الحيضة لا يعتد بها، فمعناه تأخر حتى تطهر 5 أيام 6 7 على حسب الحيض تطول عليها العدة وهذا ظلم لها. فلذا يقول تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني حال استقبال العدة، يطلقها وهي طاهر في طهر لم يمس فيه فتبدأ العدة بعد الطلاق على طول ولو بلحظة واحدة. الغسل يكون الغسل يكون بخلع جميع البدن أم بعضها؟ إيش يكون بجميع كلمة واضحة؟ على كل حال الغسل يكون الغسل إذا كان يريد غسل الجنابة أنه لابد أن يكون جميع البدن يعمم جميع.
هل يجوز استعمال الدواء المانع من الحيض؟ مر معنا أنه يجوز إذا لم يكن فيه ضرر، إذا لم يكن فيه ضرر، إذا استشارت المرأة الطبيب أو الطبيبة وقال له لا بأس فلا بأس أن تستعمل المانع من أجل الحج أو الصيام أو نحو ذلك. هل الأفضل يعني رجاء أخواني يوضحون الخط شوي، هل الأفضل لأول مصلي بيديه أم نعم هذه مسألة ما ذكر من رحمه الله وهو حال النزول، هل الأفضل أن ينزل على ركبتيه أو على يديه؟ هذه مسألة فيها خلاف مشهور، لكن الأصح في هذه المسألة أنه ينزل على ركبتيه لعدة أمور. أول الحديث وائل بن حجر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عديه، وفي شيء من الضعف، في ضعف يسير لكن له شواهد، رواه أبو داود من 3 طرق يشد بعضه بعضا، وجاء أيضا من حديث أنس عند الحاكم وثبت عن عمر رضي الله عنه وأنس، وهو قول الجمهور جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور قول أبي حنيفة وقول الشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء، فلا شك أن قول الجمهور هو الأولى ما لم يتضح خلاف ذلك. فالأفضل الأرجح أنه ينزل على ركبتيه. وبالنسبة لرفع اليدين عند التكبيرات ذكر في السنة 4 أماكن، ولكن أن المصلي يرفع يديه عند السجود رفع السائل يقول يعني أنه ذكر بعض العلماء أنه يسن رفع اليدين عند السجود والرفع، هذه مسألة خلافية وتقدم الكلام فيها، وأن الأصح عدم الرفع عند السجود والرفع من السجود لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لأنه نفى، وحديث مسعود فيه إثبات لكن حديث ابن عمر أقوى، والنفي والإثبات في درجة واحدة، هذا يثبت عن علم وذاك هذا ينفي عن علم وذاك يثبت أيضا، لكن استند حديث ابن عمر أصح. فالأرجح الأخذ بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. كيف الجواب عن من قال إن الدعاء مشروع في الركوع وأن تعظيم الرب لا ينافي الدعاء وكل ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، التعظيم غير الدعاء، تعظيم غير الدعاء، سبوح القدوس رب الملائكة والروح سبحانه بالجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هذا هو التعظيم. أما الدعاء غير، الدعاء سؤال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، هذا من تعظيم، هذا سؤال حاجة اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، فهذا واضح الفرق بين التعظيم وبين الدعاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق، قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فرق، ذكر هنا التعظيم وذكر هنا الدعاء، فرق بينهما. قراءة سورة الفلق في صلاة الفجر في الركعة الأولى والثانية هل من السنة أم لا؟ ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بهما في السفر، اللي أعرف وأذكر أنه في السفر، أما الحضر فلا أعرف أنه قرأ في الحضر بهاتين السورتين، والسفر يعني مظنة المشقة والتعب، فينبغي الإنسان أن يخفف في صلاة السفر بخلاف الحضر، لكن على كل حال لو قرأها أحيانا فلا بأس، لكن ما يكون هذا ديدنا يستمر عليه ويخالف السنة. هل يصح للإمام أن يقول بعد سمع الله بمن حمده أن يقول مثل المأموم؟ نعم، هذا هو الصواب، أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وأما القول بأن الإمام لا يحمد هذا قول ضعيف، لأن العموم الأحاديث إذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع من الركوع قال سمع الله من حمده ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. هذا نص صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين التسميع والتحميد. ماذا تعني كلمة مفصل في طوال المفصل؟ المفصل أصلها مأخوذ من كثرة الفواصل بين السور، لأن ما بعد قاف تكون السور قصيرة فتكثر الفواصل بين السور، فسمي مفصل لكثرة الفواصل. من سجد سجود التلاوة والمصحف في يده فليصح سجوده، وهذا فعل كثير من الناس يسجد والمصحف في أيديهم، لا ينبغي هذا. ينبغي الإنسان إذا أراد أن يسجد أن يضع المصحف على درج أو على مكان مرتفع، ولا يضعه على الأرض تعظيما لكتاب الله، ولا يسجد المصحف في يده، ولا يضعه في أبطه، لأن هذا في نوع إهانة المصحف، لأن الأبط محل العرق والأرياح، وهو مكان يعني مستكره، فلا يليق أن يضع القرآن تحت الأبط، ولا أيضا يضعه على الأرض، لقوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. فالأمر أن يضع المصحف على الأرض ولا تحت الأبط، وأيضا الأكمل لسجوده أن يضع المصحف وأن يضع يديه على الأرض كاملتين، لكن مدام وضع بعض اليد فالسجود صحيح لكن فاته الكمال. وما هو الدعاء الصحيح الوارد سجود التلاوة؟ يقول سجد وجهي اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فبارك الله بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. ورد هذا، ورد أدعية أخرى لعلها تأتي إن شاء الله في شرح الكتاب. هل تكبيرة في هل تكبير في وضع الأربع ركن من أركان الصلاة؟ لا، التكبيرات سيأتينا إن شاء الله أنها واجب، ما عدا تكبيرة الإحرام ركن وما عداها فهو واجب. وما حكم ترك بعض التكبيرات؟ إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا جبرها بسجود السهو. إذا سهى الإمام في صلاة فسجد للسهو، إذا قام بين السجدتين هل يقوم مفترشا أو متوردا؟ إذا جلس مو قام، إذا جلس بين السجدتين نعم يجلس مفترشا، نفس الشيء ما في فرق. إذا سجد وجلس بين السجدتين في سجود السهو فإنه يجلس مفترشا. ما حكم الاقتصار على تسليمة واحدة على اليمين؟ ورد فيه بعض الأحاديث كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد يسلم تسليمة واحدة في صلاة الليل يسمعنا إياها، ولكن يعني الأحوط بلا شك أن يسلم تسليمتين، لكن لو اقتصر الإنسان على تسليمة واحدة فلا نبطل صلاته، لكن نقول الأحوط والأفضل وهو قول أكثر أهل العلم أنه لا يقتصر على تسليمة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اقتصر على تسليمة في صلاة الفرض، وإنما اللي جاء من الحديث أنه اقتصر على تسليمة في صلاة الوتر في قيام الليل. وقيام الصلاة السنة مبنى على التخفيف أخف من الصلاة الواجبة. وعلى كل بعض العلماء يقول من إذا ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، لكن نقول الدليل مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على التسليمتين في الفرض، كان يداوم عليها سنين 10 سنين ولم ينقل ولا مرة واحد أنه اقتصر على تسليمة واحدة في الفرض، هذا يدل على وجوب التسليمتين في الفرض. لكن من فعل أخذا بهذا القول فالمسألة فيها خلاف معتبر فلا نبطل صلاته، لكن نقول الأحوط الواجب والأحوط أن لا تقتصر على تسليمة واحدة في الفريضة. أما السنة فالأمر أسهل، عندما تنتظر المرأة المستحاضة عادتها لكي تعرف فهل تتوضأ لكل صلاة وتصلي أم تنتظر بعد أن تعرف عادتها ثم توضأ لكل صلاة؟ المستحاضة مر معنا أنها إذا أطبق الدم ترجع إلى العادة إن كان لها عادة، فإن لم يكن لها عادة للتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز تتحيض 6 أيام و7 على حسب عادة نسائها. فإذا جاء وقت العادة تجلس، وإذا انتهى وقت العادة تغتسل وتتحفظ وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. يقول نرجع عادة الحديث الواردة في كيفية القبض. كيفية القبض يعني وضع اليدين، يقصد وضع اليدين. ثلاث أحاديث، الأول وضع اليمين على اليسار، وضع يده اليمنى على اليسرى هذا رواه مسلم حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وضع اليمنى على اليسرى، اليد اليمنى على اليسرى تماما. والحديث الثاني حديث وائل أيضا عند أبي داود، وضع يده اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد، الرسغ والمفصل ما بين الكف وبين الساعد، على اليمنى والرسغ والساعد. والحديث الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند البخاري قال أمر الناس أن يجعل الرجل يده اليمنى على ساعده في الصلاة، على ساعد اليمنى على الساعد. هذه ثلاث الصور كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يشرع تحريك السبابة في التشهد؟ هذه مسألة فيها خلاف، لكن الأرجح أنه لا يحرك، لأن رواية التحريك شاذة، ورواها جمع ستة من الثقات منهم سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وشعبة وغيرهم، ولم يذكروا التحريك، وإنما زاده رجل قال زائدة بن قدامة، حديثه حسن. فإذا عارضه هؤلاء خالف هؤلاء الستة، ومنهم ثلاثة أئمة من أئمة الحديث لم يذكروا هذه الزيادة، فإن هذا يدل على أن هذا الراوي لم يضبطها، لأنه لو ثبتت في الحديث لما ترك هؤلاء الأئمة الأثبات، فعدم ذكر الأئمة لها يوحي بأن فيها ضعف. وردت رواية عند أبي داود وفيها أيضا ضعف، يعني في قوة ذاك الحديث بدون ذكر ولا يحركها. فعند الرواية عند أبي داود في رواية يحركها فرأيت يحركها يدعو بها، ورواية ثانية عند أبي داود ولا يحركها، فتتساقط الروايتان، والسند متقارب، سند هذه معاني متقارب. ويبقى لنا حديث ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم قال حديث الزبير أنه قال فأشار بأصبعه ولم يذكر التحريك، هذا عند مسلم. وفي لفظ فرفع أصبعه السبابة فدعا بها ولم يذكر التحريك، معروف أنه رفع أصبعه الرفع غير التحريك، ما يلزم منه التحريك. فنقول هذه مع هذه تساقطان، وتبقى الرواية الصحيحة التي عند مسلم ليس فيها ذكر التحريك، فالأرجح من جهة الدليل أن يرفع يده سبابة بدون انحناء، لأن الانحناء جاء عند النساء بسند ضعيف. الصواب أنه يرفع السبابة معتدلة بدون انحناء وبدون تحريك، لكن من حرك أخذا بالرواية الأخرى فلا إنكار، لكن اللي ترجح هو عدم التحريك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.